السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مشكلة إيران مع أمريكا لن تحل بالتفاوض، وإيران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. نتنياهو يوقع اتفاقا ائتلافيا مع حزب يميني متطرف بزعامة بن غفير لتشكيل الحكومة الجديدة. والاحتلال الأمريكي يعترف بتعرض قاعدته بالشداد في سوريا لهجوم صاروخي. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مشكلة الولايات المتحدة مع إيران لن تحل بالتفاوض وإنما بالتنازل عن خطوط الحمراء. وخلال استقباله حشدا من قوات التعبئة، أشار آية الله خامنئي لعدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، وقال أن واشنطن تريد من إيران تقديم تنازلات وليس التفاوض، موضحا أن واشنطن تريد من إيران أن تخرج من المنطقة وألا تصنع أي أسلحة استراتيجية مهمة كصواريخ ومسيرات. وأكد سماحة القائد أنه لا يوجد إيراني غيور يقبل بأن تتنازل إيران عن خطوطها الحمراء. أطلق مقاومون فلسطينيون النار نحو قوة من جيش الاحتلال لدى اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس. وأعلنت كتيبة بلاطة أن مقاوميها أطلقوا صليات كثيفة من الرصاص تجاه القوة التي تمكنت من اعتقال أحد سكان المخيم. على صعيد آخر، دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوسف الحسينة إلى المسارعة في توحيد الصف الفلسطيني. وأشار الحسينة إلى تشكيل ائتلاف في حكومة الاحتلال، وقال أن الضرورة والحتمية الوطنية تقتضي سرعة إنجاز المصالحة والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة تعتمد على المقاومة بكافة أشكالها. أعلن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أنه وقع أول اتفاق ائتلافي مع ما يسمى حزب العظمة اليهودية اليمينية المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير لتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب الاتفاق، سيتولى بن غفير منصب وزير الشرطة مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة، كما ستسند إلى حزب بن غفير وزارة تطوير الجليل والنقب، وستوكل للوزارة أيضا صلاحيات تسوية وضع المستوطنات العشوائية في الضفة. وسيحصل هذا الحزب أيضا على رئاسة لجنة الأمن الداخلي بالكنيسة ونيابة وزير الاقتصاد، ويعتبر بن غفير من أكثر الشخصية تطرفا في كيان الاحتلال. أقر الجيش الأمريكي باستهداف قاعدته العسكرية في الشداد شمال سوريا بصاروخين، مدعيا عدم وقوع إصابات أو أضرار بالقاعدة. وقال مصادر سورية أن المروحيات الأمريكية حلقت بكثافة في الأجواء بعد الاستهداف، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت لقوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الشداد ضمت 20 شاحنة محملة بمواد عسكرية ولوجستية. طالبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان و13 منظمة غير حكومية السلطات السعودية بالكشف عن مكان وجود الحقوق المعتقل محمد القحطاني والإفراج الفوري عنه. وفي رسالة إلى سفارات السعودية في برلين وواشنطن ولندن وباريس وجنيف وإلى هيئة حقوق الإنسان الرسمية، أشارت المنظمات الحقوقية إلى أن المعتقل القحطاني يتعرض للإخفاء القسري منذ أكتوبر 2022، معتبرة عن قلقها البالغ عن سلامته. وأكدت المنظمات أن العائلة تشتبه في عدم سماح السلطات للقحطاني بالاتصال بهم كعقوبة لتقديم شكوى حول الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها في سجن الحائر. يحتفل العالم بمحاربة العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر، لكن سجون نظام آل سعود ما زالت تحتجز أكثر من 100 امرأة، جميعهن بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي. سيدات يواجهن الكثير من التعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي والتحرش الجنسي وغير ذلك من ضروب الاعتقال القاسية. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
25 نوفمبر هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وما زال ملف معتقلات الرأي في السعودية ذاخر ويتم تجاهله بشدة من قبل النظام السعودي، إذ يحتجز نحو 60 امرأة بعد أن كان يصل عددهن لأكثر من 100 امرأة، جميعها بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي. سيدات يواجهن الكثير من التعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي والتحرش الجنسي وغير ذلك من ضروب الاعتقال القاسية. ومن بين أبرز معتقلات الرأي أسماء السبيعي ولينا الشريف وياسمين الغفيلي وعايدة الغامدي ورينا عبد العزيز وهيل القيصر ومي الطلق ولجين داغستاني وغيرهن كثير. وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وجهت منظمة سند مطالباتها للعالم بأسره للوقوف بجانب معتقلات الرأي اللواتي يواجهن أشد أنواع العنف داخل المعتقلات والضغط على الرياض لمنحهن الحرية وإنهاء الظلم بحقهن. إلى ذلك شهدت منصات التواصل الاجتماعي وسما جديدا تصدرها وبقوة، حيث دشن ناشطون على موقع تويتر حملة إلكترونية استخدموا خلالها وسم أطلقوا ضحايا الأزمة الخليجية. هذه الحملة تأتي تزامنا مع فعاليات كأس العالم في قطر لتذكر بمعتقلين سعوديين رفضوا فرض الحصار على قطر وطالبوا بعودة العلاقات معها، منهم الشيخ سلمان العودة والصحفي سامي الثبيتي والمغرد الساخر أبو محمد البناخي والصحفي خالد العلكمي والمنشد ربيع حافظ وآخرون. وفي السياق نفسه طالبت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان و13 منظمة غير حكومية السلطات السعودية بالكشف عن مكان وجود الحقوقي المعتقل محمد القحطاني والإفراج الفوري عنه. وفي رسالة إلى سفارات السعودية في كل من برلين وواشنطن ولندن وباريس وجنيف وإلى هيئة حقوق الإنسان الرسمية
وشارك والاعتداء على
إلى أن القحطاني يتعرض للإخفاء قصري منذ أكتوبر 2020 عن قلقها البالغ على سلامته. وأكدت المنظمات أن العائلة تشتبه في عدم سماح السلطات للقحطاني بالاتصال بهم كعقوبة لتقديم شكوى حول الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها في سجن الحائر.
أدخل الاحتلال الأمريكي قافلة أسلحة ومعدات لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق. ذكرت مصادر محلية أن قافلة مكونة من 20 شاحن وصهريجا دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي الكائن قرب بلدة اليعربية، ويتضم عربات برادلي القتالية وشاحنات محملة بمواد لوجستية وحاملات دبابات وأجهزة رادار وجسور إسمنتية وصهاريج وقود. توافد آلاف الباكستانيين من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في المسيرة الطويلة التي دعا عليها عمران خان للمطالبة باستقالة الحكومة. ونشر حزب تحريك إنصاف الذي يقود عمران خان مقطع فيديو لتجمع الآلاف من أنصاره وهم في طريقهم للمشاركة في المسيرة بمدينة راولبندي وآخر لموكبه وهو يغادر منزله للمشاركة. بهذا الخبر أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية النشرة، حان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مشكلة إيران مع أمريكا لن تحل بالتفاوض وإيران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. نتنياهو يوقع اتفاقا ائتلافيا مع حزب يميني متطرف بزعامة بن غفير لتشكيل الحكومة الجديدة. والاحتلال الأمريكي يعترف بتعرض قاعدته بالشداد في سوريا لهجوم صاروخي. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل، أما الآن أدعوكم إلى الاستماع لخطاب قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال لقائه حشدا من التعبويين بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية.
أيها الأخوات والأخوة الأعزاء والشباب الشجعان، شباب التعبئة، ولقد زينتم ونورتم هذه الحسينية بنور دوافعكم التعبوية التي تطفح على وجوهكم، وأبارك لكم أسبوع التعبئة، بل أبارك هذا الأسبوع لكل الشعب الإيراني بأسره. التعبئة هي أحد الإبداعات المباركة لإمامنا الجليل، فهو بالطبع كان تزخر شخصيته بالإبداعات والابتكارات، الإبداعات التي أثرت بشكل كبير في حياة الشعب وتركت بصمات باهرة في تاريخ البلد وأوجدت حركات كبيرة جدا. ولكن من أهم هذه الإبداعات وأكبرها هو تشكيل وإنشاء قوات التعبئة، ففي بداية العام 79 فقد أعلن الإمام الجليل عن تشكيل جيش 20 مليون تعبوي في البلد. إذن تم تشكيل قوات التعبئة بأمر الإمام الجليل، هذا يعود إلى 1980، ولكن بركات هذه التعبئة وبركات هذا الإبداع العظيم كانت جمة، بحيث أن الإمام في مثل هذه الأيام وبعد 9 سنوات من تشكيل التعبئة فقد ألقى الإمام الجليل خطابه السامي والبديع والعالي في مدح قوات التعبئة في تلك السنة. فماذا حصل على يد قوات التعبئة في البلد لكي يصف الإمام ويتأثر ويلقي تلك الخطابة البديعة التي زخرت بتعابير وأدبيات سامية؟ وأنا هنا سوف أعيد بعض كلمات الإمام الراحل وجملاته الفاخر لكي تتذكروا تلك الكلمة. فالإمام الراحل في تلك الخطابة فتعامل وتكلم مع التعبئة كأب يتكلم مع أبنائه ويعشق التعبويون. هذه العبارة سوف أتلوها عليكم: التعبئة مدرسة العشق ومكتب الشهداء الأخفياء والمجهولين الذين يرددون أذان الشهادة من على منابر المساجد. فكم هذه التعابير هي معبرة. وأيضا يقول الإمام: شجرة مثمرة براعومها تعج برائحة الربيع واليقين ورواية وحديث العشق. وبالطبع أنا لا أقرأها كلها، وأرجو منكم أن تعيدوا قراءة وتتمعنوا في هذه الكلمة. وبعد ذلك يقول: فخري وشرفي بأنني أيضا أنا من التعبويون. الإمام بتلك العظمة الذي هز العالم وهز تاريخ يعترف ويقول بأنني أتشرف بأني من قوات التعبئة، ويقول: أنا أقبل أياديكم فردا فردا. فهذه حقا كلمات مضيئة لا تنسى. أنتم المخاطبون في تلك الكلمة في ذلك الوقت. الإمام لم يقل مثلا التعبويون في ثمانيات القرن الماضي، بل كان كلامه عاما، وحتى التعبويون بعدكم وحتى في الحقب المستقبلية كلهم هم معنيون بخطاب الإمام وكلمته بأنني أقبل أياديكم. إذن وفي هذه وفي هذا البيان في مثل هذه الأيام من عام 1989 فقد أعلن الإمام بتشكيل التعبئة الطلابية، وهي تعمل معاني خاصة، فقد طالب الطلبة طلاب العلوم الدينية لكي يكون لديهم قوات تعبئة وينضموا إلى قوات التعبئة، وهذا بمعنى أن قوات التعبئة هي لا تقتصر على ساحات المواجهة والحرب، بل في كافة الساحات، في ساحات العلم، في ساحات الدين والعلوم الدينية، العلوم المادية. فالتعبئة يجب أن تتواجد بفاعلية. وابتكار هذا الإمام، انتبهوا إلى هذه النقاط الهامة. هذه هي في الحقيقة الإمام الجليل كان بدل تهديدا إلى فرصة بهذا الإبداع وبهذه الخطوة. وماذا كان ذلك التهديد؟ الإمام في 5 و 6 من آذر، من شهر آذر، أعلن هذا الإعلان العام لتشكيل التعبئة الطلابية، وهذا يعني قبل بعد 20 يوما من احتلال وكر التجسس الأمريكي التي تم احتلالها في 13 آبان. وهذا البيان وهذه الحديث كان بعد 20 يوما من اقتحام وكر التجسس الأمريكي، وبعد أن حصلت تلك الأمر والطلبة سارون على نهج الإمام، قاموا بتسخير وكر التجسس وأخرجوا الوثائق، وثائق الخيانة هناك، فالأمريكان شعروا بالغضب وبدأوا بإطلاق التهديدات الخطابية والعملية. والتهديد العملي هو أنهم جاءوا بحاملات طائراتهم إلى منطقة الخليج الفارسي، هذا طبعا تهديد. فالإمام بدلا أن يكون منفعلا أو يخاف، وبالطبع رؤساء البلدان كانوا يصابون في مثل هذه الأحداث بالانفعال، واليوم عندما يغضب رئيس الجمهورية الأمريكية فترتعد فرائص حكام المنطقة. الإمام في ذلك الوقت دعا الشعب وأدخل الشعب بتعبئة عامة إلى الميدان، أي بدل هذا التهديد إلى فرصة، وهذا أدى إلى أن ساحة الصراع والمواجهة لا تقتصر على المؤسسات الرسمية والدفاعية، بل مختلف أفراد الشعب دخلوا إلى المواجهة، وهذا هو عين ومصداق تبديل التهديد إلى الفرصة. وهذه أحد مهارات الإمام، وهذه أحد العنايات الإلهية التي كان يحظى بها الإمام وبراعته في تبديل التهديد إلى فرصة. إذن هناك نقطة هامة في هذا الأمر أشرت إليها، وهي أن التعبئة رغم أنها في ساحات القتال أبدعت للإنصاف والحق، وبالطبع عندما أصدر الإمام هذا البيان لم تكن الحرب قد بدأت، وبعد أن بدأت الحرب في 1980 فإن تواجد التعبئة في ساحات القتال حسم الكثير من الأمور وفتح الكثير من العقد بالمعنى الحقيقي للكلمة، وكانت قوات التعبئة السند الكبير للمؤسسات العسكرية كالجيش والحرس الثوري. إذن الاختبار التعبئة في ساحات القتال كان اختبارا حماسيا، ولكن التعبئة ليست مؤسسة عسكرية صرفة. هذه هي النقطة الأساسية في خطاب الإمام الراحل، بل مكانة التعبئة هي أعلى من كونها مؤسسة عسكرية، فالتعبئة مكانتها وشأنها أرفع وأسمى من ذلك. ما هي هذه المكانة؟ هي التعبئة الثقافية، تعبئة الخطاب. التعبئة هي فكرة، وهذا الفكرة. وما هي هذه الثقافة؟ هذه الثقافة هي عبارة عن الخدمة الخالصة ودون توقع أي أجر للبلد والأبناء الشعب. هذا مهم جدا، وبدون توقع أي أجر أو أن يجلس وأن يتلقى مثلا كلمات المديح. حتى في كثير من الحالات بدون أن يأخذ أي أجور للدخول إلى أي ساحة لإنجاز عمل كبير. وعلى أي حال، فإن كل نشاط بحاجة إلى أدوات وإمكانات، ولكن هؤلاء كانوا يدخلون إلى ساحات المواجهة في مختلف المجالات ويقدموا خدمات جهادية ويتلقوا المخاطر بصدورهم الرحبة. فالثقافة التعبوية تعني أن تدخل في الوحل إلى ركبتيك لكي تدعم وتساعد وتقدم الدعم للعوائل المنكوبة بالسيول. التعبئة يعني أن تضع نفسك أمام الجائحة ومواجهة احتمال الموت لكي تنقذ المصابين بالجائحة والكورونا وإبعاد المرض عنهم. هذه هي الثقافة التعبوية. الثقافة التعبوية يعني عدم معرفة التعب في الدعم المؤمن، ونموذج منها رأيتموهم في المعرض قبل دخولكم إلى هذه الحسينية. ماذا فعلوا قوات التعبئة في إعلان الدعم الخفي حتى في معسكرات الجهادية؟ هذا هو معنى الحقيقي للثقافة التعبوية. لم يتوقع ولم ينتظر المديح وأن يقول لهم أحد بارك الله فيكم، فكل من استطاع وبطرق وأساليب مبدعة قدموا بالدعم المؤمن في كافة أرجاء البلد ونموا هذه الثقافة، ثقافة الدعم المؤمن، وفي ساحات البحوث والمختبرات والعلم. فسجل التعبئة حافل وباهر. الشباب التعبوي كانوا أصحاب وأرباب العلم، وبروحهم التعبوية أيضا استطاعوا أن يكسروا الكثير من الحواجز العلمية في مواضيع الجائحة وفي كثير من الأمور. وأحد مصادقهم شهداؤنا النوويون، هؤلاء كانوا تعبويون. ومن أبرز نماذجهم هو الشهيد الدكتور كاظمي، والمؤسسة البديعة التي أوجدها هذا الشهيد. هذه ثقافة التعبوية. وأيضا في ساحة مواجهة العدو، أي في ساحة الحرب العسكرية، فإن قوات التعبئة كانت تدخل بكل بسالة وشجاعة ولا تهاب العدو ولا تمنحه فرصة التحرك. هذه هي الثقافة التعبوية. وفي كل معترك سياسي وعسكري وعلمي دخلت قوات التعبئة، وضعوا كل ما استطاعوا من قوة وكل إمكانات. هذه هي الثقافة التعبوية. فالتعبئة هي ثقافة المجاهدون الأخفياء والمجهولون، كما أشار الإمام الجليل ثقافة المجاهدون المجهولون الذين لا يتوقعون المديح، الذين يقدمون الخدمة للجميع، للبلد، لكل أفراد المجتمع، الذين يؤثرون على أنفسهم ويقدمون دعم، وحتى أنهم يتحملوا الظلم لكي ينقذوا المظلومون. ورأيت في الأحداث الأخيرة كيف أن تعبويون المظلومون كيف أنهم أصبحوا وتحملوا الظلم لكي لا يسمحوا أن يتعرض الشعب لظلم حفنة من مثيري الشغب الجهلاء أو العملاء، تعرضوا للظلم لكي يمنعوا ظلم الآخرين عن الشعب، ولا يسمحوا للياس أن يتسلل إلى قلوبهم. هذا عنصر أساسي من ثقافة التعبئة. التعبوي لا يعرف اليأس والكلل، وهذا هو طبعا شرح عام للتعبئة. وإذا ما أردنا أن نبسط ونشرح ثقافة التعبئة، فهناك كلمات لافتة وبارعة، ولكن بشكل عام، والتعبئة لا تعرف جيل الثمانينيات والتسعينيات. أنتم جيل الثمانينات وجيل التسعينيات، وأنتم الشباب الناشئون لم تروا الإمام الجليل، ولم تروا حقبة انتصار الثورة، ولم تشهدوا فترة الدفاع المقدس، ولكن وجوهكم تطفح بأحاسيس التحدي وبنفس شعور المجاهدين في ذلك الوقت. وهذا الكلام عن الفاصل وانقطاع بين الأجيال، هذا هو كلام للمتنورين والمبهرين بالغرب، ولا أساس له من الصحة. في الواقع اليوم التعبئة هو نفس التعبئة في سبعينيات وثمانيات القرن الماضي. ونقطة مهمة أخرى هي أن اليوم والبلد لديه الطاقات أن يربي القوات التعبئة وأفراد التعبئة، وهناك إنماءات وولادات كبيرة لرفض مسيرة الثورة بالتعبويين. والتعبئة أيضا لديها الطاقات والإمكانيات لكي تواكب الثورة بخطوات متقدمة وعالية، وتتقدم براية الثورة، أي أن الأجواء مناسبة لتفتح ولاستمرار تدفق قوات التعبئة، وكذلك أيضا منظمة التعبئة. وأنا سوف أبين بأن لدينا تعبوي منظم وتعبوي غير منظم. عالم التعبئة في بلدنا مستعد لتنمية وازدهار البلد. إذن عندما نقول بأن البلد يسخر بهذه الطاقات، هذه الطاقات كانت موجودة في السابق وليست وليدة اليوم، ولكن كانت تقمع وكانت مجهولة في حقبة النظام الطاغوتي. كانت هذه الأجواء أجواء تربية التعبويون بنفس هذه الخصوصيات، باقتحام الميادين والالتحام مع الأعداء. هذه كانت أيضا في فترة النضال، وطبعا كان بسبب سيطرة الأجانب ومنعهم، وكانوا يقمعون الثقافة التعبوية، أو أن الحكومات كانت فاسدة. وأنا سجلت هنا مصادق ذلك، مثلا في حقبة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لإيران. هذا يعود إلى تاريخنا المعاصر، وهو ليس ببعيد. مثلا في تبريز الشيخ محمد خياباني هو تعبوي بكل معنى الكلمة، وانتفض وتحرك واستشهد، وفي مشهد محمد بسيان أيضا هو كان بسيجيا، وأنتم للأسف لا تعرفون سيرة هؤلاء تعبويون، عليكم أن تطلعوا وتقرأوا سيرة هؤلاء العظماء. وفي رشت ميرزا كوتشيك خان جنجلي، وفي إصفهان السيد نجفي والحاج روح الله، وفي شيراز السيد عبد الحسين لاري، وبعض العلماء الكبار جعفر الشيخ جعفر محلاتي، وفي بوشير الرئيس علي دلواري. وطبعا تم إعداد فيلم عنه وعرض، وفي أماكن أخرى أنا طبعا لا أريد أن أسردهم بشكل كامل، ولكن هؤلاء كانوا تعبوين وقمعوا، أكثرهم تعرضوا للقمع وللتشريد، أو لم يتلقوا الدعم، أو الحكومات وضعت عليهم موانع ومنعتهم من النشاط. ولكن في فترة الثورة فإن هذه الطاقات أولا تضاعفت بسبب أن الثورة أعطت الأمل للتعبويين فالانتصار على نظام بتاريخ 2500 سنة مزعوم، والثورة قوت روح المقاومة ومقارعة الاستكبار. ومثلا شخص جليل مثل الإمام كان على رأس هذه الثورة، منح الروح للتعبئة، لذلك فإن هذه الطاقات تم إحياؤها ووصلت إلى الثمار. وفي فترة الدفاع المقدس قلنا بأن التعبئة كان لديها تواجد فاعل، وللحق طبعا نحن في ذلك الوقت جزء من هذه المصاديق كنا نشاهد نشاطات التعبئة في فترة الحرب، ولكن في الكتب وفي شرح سيرة التعبويون ربما مئات الأضعاف، وربما هي هناك الآلاف من الحالات التي رأيناها بعيننا في حقبة الدفاع المقدس حول شرح سيرة الشهداء والعظام عظماء ساحات المواجهة والحرب، وهم طبعا معظمهم مجهولون، كانوا تعبويون بكل معنى الكلمة، ولكن كانوا مجهولون، كانوا عظماء وكانوا يثيرون الدهشة لدى كل متفكر، هذا في ساحة القتال وفي ساحات العلم. فعلماءنا النوويون وعلماء مؤسسة رويان في الخلايا الجذعية هؤلاء كلهم تعبويون، وفي مراكز أخرى. إذن اليوم الحمد لله نحن لدينا الملايين من التعبويون الرسميون وهم أعضاء في منظمة البسيج، ولدينا ملايين من التعبويون غير الرسميون، هؤلاء الشباب الفعلون في الجامعات وفي المساجد وفي المدارس وفي أماكن مختلفة، يقومون بأعمال تعبوية وهم تعبويون حقا، ولكنهم ليسوا رسميون وليسوا أعضاء في منظمة التعبئة. وفي امتداد ظاهرة التعبئة هناك التعبئة في العالم الإسلامي، ولدينا الملايين من التعبويون في العالم الإسلامي، التعبويون الذين لا يفهمون لغتنا ونحن لا نفهم لغتهم، ولكنهم يعلمون، يفهمون كلام قلوبنا ونحن نفهم كلام قلوبهم، هذه هي من بركات التعبئة، وهذا أمر عظيم. وتوجهاتهم هي مطابقة لتوجهاتنا، وهذه هي ذكرى للإمام الجليل، وهذه الذكرى باقية وسوف تبقى في المستقبل إن شاء الله، وثمراتها سوف تعم على البلد. الإمام من ضمن بياناته حول قوات التعبئة اعتبرها الشجرة الطيبة، الشجرة الطيبة هي التي ورد ذكرها في القرآن، وقد ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة،
كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فإذا ميزات الشجرة الطيبة هذه أنه في كل حقبة أنها تؤتي ثمارها الحلوة، وأنا سوف أذكر بعض هذه الثمار اليانعة والمهمة. وقلنا بأن طاقات التعبئة هي زاخرة في هذا البلد. أولا في كل حقبة فأن تواجد التعبئة كان يبين أن الثورة ما زالت حية رغم أنف الأعداء، هؤلاء الذين ترتعد فرائصهم ويخافون من كلمة الثورة ولا يطيقون ذكر كلمة الثورة، ولكن وجود قوات التعبئة يبين بأن الثورة ما زالت حية والثورة ولودة وتوجد الظواهر والأحداث. إذن أحد الثمرات لتواجد التعبئة هي أنها مؤشر على حياة الثورة واستمرار الثورة. وثانيا أن هذه المشاعر أي أن العمل الجهادي دون توقع أي مديح ودون أي تظاهر، هذا في البلد يوجد طفرة ويوجد حركة وظاهرة متدفقة. هذا العمل أي العمل من دون توقع أي مديحة، وهذا العمل طبعا ليس فيه بركة، ولكن العمل الجهادي هو الذي يقدم ويدفع عجلة البلد، وهذه من ثمار التعبئة. وثالثا التعبئة في كل نشاط دخل فيه فقد أوجد العنصر المعنوي البارز لتلك الحركة ولذلك النشاط، فقد أضفى التعبويون هذا العنصر المعنوي كالعلماء البارزون في مركز رويان لتحقيقات العلوم والخلايا الجذعية، عندما يصلون ويحققون إبداعا فأنهم يسجدون شكرا لله. وهذا المرحوم كاظمي جهش بالبكاء عندما توصل إلى تقدم وإبداع علمي. والعالم النووي البارز عندما يقول له التلميذ عندما طلب منه مثلا حل مسألة وعندما واجهه مشكلة في جامعة الشهيد بهشتي، فيقول انه قال لي تعال ونذهب معا، وذهبنا من الفصل الجامعي وذهبنا الى المصلى وبدأ بالصلاة والدعاء والتضرع الى الباري سبحانه وتعالى، وفجأة قال فهمت ما هو المشكلة. فانظروا في المجالات العلمية في مجالات الطاقة النووية فأن السجود والصلاة والتضرع هذا يضفي الحالة المعنوية للقوات التعبئة، وهذا أمر مهم للغاية. ورابعا إلى جانب الصفة العملية هم أيضا مقيدون بالقيم، هذا هي خاصية وميزة التعبويون، هم يتميزون بالعمل وعدم الادعاء، ولكنهم لا ينحصرون بالعملية بل ينطلقون إلى القيم السامية، وأن نسيان القيم هو خطر كبير، وهذه إحدى الثمار البارزة لشجرة الطيبة للتعبئة. وأنا لا أستطيع أن أحصر كل الثمار المباركة لهذه الشجرة. نحن تكلمنا كثيرا وقدمنا وصف على لسان الإمام الجليل الراحل للتعبئة ومصاديق وأمثلة متعددة للتعبويون، ولكن هذه كلها طبعا مشروطة بحفظ روح التعبئة، فالروح التعبوية يجب أن تبقى ولا ننساها ولا نغر بالأسماء والعناوين. نحن الطلبة إذا ما حفظنا على روح الطلبة فإن المعنوية تتجلى في داخلنا، والإمام كان يحذر ذلك كثيرا، يحذر المسؤولين وكان يوصيهم بحفظ هذه الروحية، روحية الطلبة، وإذا ما خرجنا منها فإننا سوف نتلقى ضربات. وكذلك التعبويون أيضا يجب أن يحافظوا على هذه الروحية ويتمسكوا بتلاوة القرآن وأداء الواجبات والمستحبات بحسب استطاعتهم وبحسب نشاطهم وبحسب ما يستطيعون أن يلتفتوا وينتبهوا وأن يقرأوا سيرة الشهداء التعبويون الذين استشهدوا. طبعت كتب كثيرة في سيرة هؤلاء الشهداء التعبويون، فمهما استطعتم اقرأوا وتمعنوا في سيرتهم. هذا فيما يتعلق بالتعبويون. وموضوع آخر أريد أن أتطرق إليه هنا فيما يتعلق بمكانة التعبئة. أنا أصر على أن التعبوي يجب أن يعرف وقدر التعبئة وأن يعرف مكانة التعبئة وأن يعرف فلسفة التواجد البسيج، ولدي بحث مختصر حول هذا الموضوع. التعبئة ماذا عملها؟ وأنتم من هو الطرف المقابل لكم؟ طبعا هناك 4 أو 5 أشخاص من مثيري الشغب، هل أنتم في مواجهة هؤلاء؟ هل التعبئة هي خلقت أمام هؤلاء؟ في الجغرافيا السياسية للعالم الإسلامي التعبئة لديها مكانة بارزة. أنا يجب أن أوضح قدر الإمكان. انظروا طبعا أهل الفكر وأهل النظر، وأنتم الشباب يجب أن تتمعنوا وتفكروا في هذا الأمر وأن تتابعوا وتربطوا الأمور من خلال تمعنكم ودراستكم وتمعنكم وتفكركم. جبهة الاستعمار الغربي تجاه هذه المنطقة الخاصة، منطقة غرب آسيا، لديها سلوك وتوجه خاص. هذه المنطقة التي يسمونها الشرق الأوسط، بعد الحربين العالميتين فالاستعمار الغربي، أولا أوروبا وبعد ذلك الاستعمار الأمريكي، كان لديهم اهتمام وتوجه خاص تجاه هذه المنطقة. لماذا؟ لأن هذه المنطقة تحظى بأهمية كبيرة، وأهم عامل وسبب لحركة عجلات الغرب الصناعية هو يرتبط بالنفط، والمصدر الأساسي للنفط في العالم هو في هذه المنطقة، منطقة غرب آسيا، هي منطقة تصل بين الشرق والغرب، وهي منطقة تربط بين آسيا وأوروبا والقارات الأخرى. هذه هي المكانة الاستراتيجية، أو كما يعبر عنها منطقة سوق الجيشية. ولذلك فإن هذه المنطقة المستعمرون الغربيون جاءوا ونهبوا ثروات هذه المنطقة، وأيضا حصلوا على إمكانات علمية ومادية وتطوروا عسكريا، فإنهم أصبح لديهم اهتمام خاص في منطقة غرب آسيا. وبسبب هذا الاهتمام أوجدوا الكيان الصهيوني الغاصب وزرعوها في جسد هذه المنطقة، وهذا الكيان الصهيوني زرعوه كمعسكر لأوروبا وبعد ذلك لأمريكا ولكي يجعلوه مهيمنا ومسيطرا على المنطقة، وقاموا بإثارة الحروب والفتن ونهب ثروات المنطقة. أساس الكيان الصهيوني هم أوجدوه لهذا السبب، لذلك فأنهم لديهم اهتمام خاص تجاه هذه المنطقة. وفي هذه المنطقة أيضا في منطقة غرب آسيا هناك نقطة تحظى بأهمية كبيرة وهي إيران، ومن بين كل البلدان في تلك في هذه المنطقة فإن إيران تحظى بأهمية كبيرة بسبب أن لديها ثروات أكبر من كافة البلدان، النفط والغاز والمعادن الطبيعية، وكذلك إيران تمثل موقعا جغرافيا حساسا، فيتقع على مفترق طرق بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. ومنذ القدم كانوا يقولون بأن إيران هي أهم نقطة في تقاطع العالم، لذلك فأنهم استثمروا ضد إيران. ففي البداية جاء الإنجليز، دخلوا إلى إيران وأوجدوا قواعد لهم بمختلف البلدان، وأوجدوا عملاء، وهناك رواية موضوع بناء العملاء وإنشاء العملاء من قبل البريطانيين والإنجليز في إيران. فهذا لديه طبعا جوانب كثيرة جدا قلما تم التطرق إليها، ولكن نحن رأيناها من قرب ولمسناها وشعرناها. وبعد ذلك جاء الأمريكيون، وعندما جاء الأمريكيون في البداية جاءوا تحت شعار تقديم الدعم. ففي زمن الرئيس ترومان فعرف بأن الأساس الرابع لترومان أنه جاء على أساس تقديم الدعم، وبعد ذلك عززوا موطئ قدمهم وأبعدوا الآخرين وهيمنوا على إيران، وأصبحت كل شيء بيدهم. فأنتم إذا رأيتم، إذا قرأتم ذكريات الرجال السياسيون في عهد البهلوي السابق، رأيتم بأنه حتى أن محمد رضا البهلوي الذي هو كان عميلا للأمريكان كان يعمل لهم، حتى أنهم كان يعتب عليهم، ولكنه لم يكن يتجرأ أن ينطق بذلك. ولكن في جلساتي الخاصة مع أسد الله علم ومع الآخرين كان يبث هذا العتب، أي أن الأمريكان كانوا يحكمون بتعسف ويديرون البلد، حتى أن شخص كمحمد رضا بهلوي كان يعتب عليهم. هذا كان مدى تسلطهم وهيمنتهم على إيران في ذلك الوقت وفي سائر بلدان منطقة الشرق الأوسط بشكل من الأشكال. وطبعا تدخلهم الاستعمارية هي لا تقتصر على الغربيون، بل أيضا الاتحاد السوفيتي السابق كان يتدخل، ولكن في إيران الاتحاد السوفيتي لم يكن لديه قدرة، كان يريد أن يمتلك نفوذا عن طريق حزب تودة الشيوعي وعن طريق الآخرين. ويجب أن تقرأوا هذا التاريخ. وفي بعض البلدان الأخرى مثل العراق وسوريا كان لديه نفوذ شيوعي أكبر، ولكن في نفس الوقت الغرب كان مسيطرا ومهيمنا وكانوا يريدون أن ينفذوا. لكن فرنسا مثلا في لبنان وسوريا كان لديها تواجد قاطع، ولكن باقي الغربيون والمستعمرون. هذا هو وضع البلد قبل انتصار الثورة ووضع المنطقة في الحقيقة. إذن إيران كانت هي النقطة الأساسية. الثورة الإسلامية في إيران فجأة قلبت كل الموازين وقلبت أربكت حساباتهم، فحدثت حادثة وظاهرة وسددت لهم ضربة ماحقة لسياسات المستكبرين وأصيبوا بالذهول والضياع. وقبل أشهر من انتصار الثورة الرئيس الأمريكي قد جاء إلى إيران وكان يقول بأن هنا جزيرة آمنة، هكذا وصف إيران، قال عنها بأنها جزيرة آمنة. وبعد بضعة أشهر، بعد 10 أشهر، انتصرت الثورة في هذه الجزيرة الآمنة. هكذا هم تفاجؤوا، وهكذا الثورة انتفضت وظهرت أمام وجوههم ودفعتهم إلى زوايا العزلة وأبعدتهم وأصابتهم بالخوف والذعر. هذه الأجواء التي أوجدتها الثورة في ذلك الوقت، الثورة أصبحت سدا منيعا وطردتهم، وكذلك أدواتهم، قسم منهم فروا وعملائهم، قسم منهم تم اعتقالهم، وتم إزالة مانع كبير لتواجد الأمريكان والغربيون في المنطقة، وانهار هذا السد، وبدأت صناعة هوية جديدة في البلد، أي أن البلد نبذ هوية التبعية الأمريكية والبريطانية وبدلها إلى هوية الاستقلال والصمود والرسوخ وتبني الخطاب القوي وعدم تقديم الامتيازات. أهم شيء عدم تقديم الامتيازات، فأوجد سدا منيعا، وهذا بالطبع لم يبقى منحصرا في إيران. وفي ذلك الوقت أنا قلت، وفي صلاة الجمعة قلت، كانوا يروجون بأن إيران تريد أن تصدر الثورة، وأنا قلت في خطبة صلاة الجمعة بعد تصدير الثورة، فإن تصدير الثورة في بلدنا هي ليست كتصدير الثورات في باقي المناطق، فتصدير الثورة في بلدنا هي كتصدير عطر الورد. فعندما يكون لديك بستانا مليئا بالورد التي تعج بالرائحة، فإن أثير هذا العطر، عطر الورود، سوف ينتشر في المنطقة. هذا ما حصل، وفي سائر البلدان الشعوب استيقظت. نحن لم نكن نقصد أن نحدث انقلابا ونغير الحكومات في البلدان الأخرى، ولكن بشكل طبيعي ثورتنا انتقلت إلى قلوب شعوب المنطقة وإلى شعوب الدول المجاورة، وأوجدت أثرت فيهم وأوجدت فيهم التغيير. وهذا بالطبع هذه خصوصيات إيران. وفي الثورة الدستورية في زمن مصدق في موضوع تأميم النفط، عندما حدثت ظاهرة تأميم النفط فقد سقط مصدق، ولكن الكل اعترف بأن الثورة في مصر على يد ناصر والثورة في العراق هي كانت مستلهمة من الثورة تأميم النفط في إيران. إذن لذلك هم فكروا في كيفية العلاج. الغربيون الذين كانوا بالأمس مسيطرون على إيران والمنطقة اليوم خسروا كل شيء، ففكروا ماذا نفعل؟ يجب أن نسقط الحكومة الثورية في إيران ونقضي عليها، هذا هو السبيل ولا سبيل غير ذلك. فرأوا بأنهم لا يستطيعون هذا. طبعا أنا أقول ربما هذا كلامهم منذ 4 عقود. في ذلك الوقت النظام كان نبتة صغيرة ولم تتبدل بعد إلى شجرة قوية، ولكنهم كانوا يخافون هذه النبتة اليانعة. وكانوا يحاولون اقتلاعها. الشعب الإيراني متواجد في الساحة، القوات الثورية كانوا يعلمون، وبعد ذلك فرضوا الحرب المفروضة 8 سنوات، تكالبوا ودعموا صدام، وأيضا صدام فشل وفهموا بأنهم لا يستطيعون مواجهة إيران، وهذا أمر صعب. وكانوا يرون بأن امتداد الثورة الإسلامية والعمق الاستراتيجي للثورة بدأ ينتشر في بلدان المنطقة، كانوا يشاهدون ذلك. لذلك فإنهم فكروا بأن قبل أن يهجمون على إيران عسكريا أو أي هجوم آخر لكي يفتوا عضد الثورة الإسلامية والنظام الإسلامي، يجب أن يذهبوا إلى البلدان المجاورة، في تلك البلدان التي يتواجد فيها العمق الاستراتيجي لإيران، وهم يرتبطون بأي شكل من الأشكال مع إيران. ففي البداية أن يشلوا تلك البلدان. هذا المخطط كشف عنه الأمريكان، وهذا ليس تحليلا، هذه كانت خطة أمريكا، وهم بأنفسهم كشفوا عن هذه الخطة في السنوات الأولى في القرن الميلادي في عام 2006. وبعد ذلك الشخصيات البارزة السياسية للولايات المتحدة الأمريكية كشفوا عن هذه الأمور وعن هذا المخطط وعن هذه المؤامرة، وقالوا في حينها هناك 6 بلدان يجب أن نسقطها قبل التوجه إلى إيران، ويجب أن نسيطر عليها. وهذه البلدان 6 عندما تسقط وعندما نسيطر عليها فستصبح إيران ضعيفة، يمكننا مهاجمتها. ما هي هذه البلدان 6؟ وكل بلد بحجة، أولها العراق، بسبب أن صدام بعد الحرب عندما اجتاح الكويت كان توجه إلى صداقة مع إيران وأفرج عن أسرائنا، وأيضا تبادل الرسائل مع رئيس الجمهورية في ذلك الوقت. فإذا أصبح صدام شكل خطرا عليهم بعد أن كانوا يدعموه، فأصبح عنصرا غير مرغوبا. هذا في العراق. وفي سوريا البلد الثاني، لأن منذ الرئيس حافظ الأسد كان سوريا إلى جانب إيران، وكان يؤمن، فسوريا أغلقت خط النفط العراقي إلى البحر الأبيض المتوسط لدعمنا. وأنا عندما كنت في رأس الجمهورية، زيارتي الأولى الخارجية كانت إلى سوريا. هذا يكشف علاقاتنا الوطيدة مع سوريا. فإذا يجب إسقاط الحكومة السورية. ثالثا لبنان. لماذا لبنان؟ لأن في لبنان أصبح هناك قواعد قوية لحزب الله وحركة أمل، وهذا هو لبنان. ورابعا ليبيا في شمال أفريقيا، لأنه كان يعلمون بأن ليبيا في بعض الأمور كانت تدعم إيران عسكريا في بعض الحالات، وقدمت لنا الدعم العسكري، وأيضا في الخطاب كانت تدعمنا. وخامسا السودان، وأيضا أسبابها كانت واضحة، كان رؤساء وزعمائهم كانوا يترددون علينا في حقب مختلفة بعد أن حصلت هنالك ثورة وانتصروا، وبعد ذلك الصومال بأسباب أخرى. هذه البلدان 6 كان يجب القضاء عليها وتضعيفها وإسقاط حكوماتها، وفي الحقيقة هو ضرب العمق الاستراتيجي لإيران بحسب ظنهم. هذه البلدان 6 هذه يجب أن يتم السيطرة عليها من قبل أمريكا والاستعمار، وبعد ذلك ينتقلوا إلى إيران. إذن ماذا فعلوا بإيران؟ وماذا فعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تدخل في شمال أفريقيا، لا في ليبيا ولا في السودان ولا في الصومال لأسباب واضحة، وهنا ليس المكان لبحثها. كانت هناك أدلة لعدم تدخلنا في تلك المناطق، ولم نشأ ذلك ولم ندخل. ولكن في البلدان الثلاثة الأخرى، يعني العراق وسوريا ولبنان، كانت سياسة إيران في تلك البلدان أصبحت لديها فاعلية.